بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، في البداية أشكر الأخوة الكرام في مخيم آيات، وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا وإياكم على طاعته أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته. لا شك أن الموضوع الذي نحن بصدد الحديث عنه موضوع مهم كما تفضل الشيخ، وفرض نفسه صح التعبير على الساحة، وبدأ هذا الموضوع بالنمو، وإن كان النمو صوتيا أكثر منه واقعيا بسبب وسائل التواصل الاجتماعي، وسائل التواصل التي أظهرت كل خفي ووصلت إلى جميع الناس، الصغير قبل الكبير، ومن هنا ظهرت هذه الإشكالية. والإلحاد ليس جديدا، بل هو قديم جدا، قديم قدم التاريخ، ويظهر في كل فترة من الفترات بشكل مختلف. الموضوع أو الإلحاد الذي سنتحدث عنه هو ما اصطلح عليه بالإلحاد الجديد، الذي يؤرخ له تقريبا ببداية الألفية الجديدة، ويقال إن أول من سك هذا المصطلح كاتب بريطاني اسمه جيري وولف في سنة 2006، سماها الإلحاد الجديد، وسمي بهذا الاسم لأنه يختلف عن موجة الإلحاد التي سبقته، لأن الإلحاد مثل الموجات، تأتي موجة وتنتهي وتأتي بعد ذلك موجة أخرى، والموجة كما تعلمون تبدأ صغيرة ثم ترتفع ثم تبدأ بالهبوط. الموجة التي سبقت هذه الموجة، موجة الإلحاد الجديد، هو الإلحاد الشيوعي الماركسي الذي ظهر في منتصف القرن الميلادي الماضي وضرب العالم كله بسبب انتشار الاتحاد السوفيتي طبعا، ووصل إلى جميع أنحاء العالم، ولم تسلم منه حتى الدول العربية والإسلامية. في الأربعينات والخمسينات والستينات، وصلت ذروتها في الستينات، كانت الأفكار الاشتراكية الماركسية منتشرة جدا في العالم العربي والإسلامي، ثم لم تلبث هذه الموجة أن بدأت بالهبوط حتى سقطت السقوط الأخير مع سقوط الاتحاد السوفيتي في آخر الثمانينات وأول التسعينات ميلادية، ثم 10 سنوات ركود، وبعد ذلك ظهرت موجة جديدة مختلفة لها طابع مختلف عن الإلحاد القديم، سميت بالإلحاد الجديد. وإن شئت أن تضع لها مفتاحا وبوابة دخلت منه، فهي أحداث 11 سبتمبر وتلك النزعة العالمية لما يسمى بالحرب على الإرهاب المزعوم. من هنا ظهرت شخصيات إعلامية في الغرب تحارب الأديان وتنسب كل دمار وكل خراب وإرهاب إلى الأديان وإلى الإسلام تحديدا. فمن خصائص الإلحاد الجديد التي يختلف بها عن الإلحاد القديم أنه هجومي، أصبح هجوميا وشرس. يعني الإلحاد الأصل فيه أنه ينبغي أن يكون محايد، كل إنسان يختار اللي يبيه، أنت ملحد أو مؤمن ما لنا شغل فيك، هذا المفروض، لأنه الإلحاد فكرة سلبية وليست فكرة إيجابية، بمعنى أنه يهدم الأديان، لكن ما ينبغي أن يكون محارب للدين دون بقية الأديان، ولا ينبغي كذلك أن يحارب الأديان، المفروض أن يكون محايد، كل واحد يختار اللي يبي. لكن الإلحاد الجديد لا، أولا أصبح هجوميا، وأصبح شرسا، وأصبح مركزا على الإسلام تحديدا. لذلك تجد أكثر أطروحات الإلحاد الجديد تخص الإسلام، ودائما يكررون تفجير برجي التجارة، وتخيلوا عالما بلا أديان سيكون عالما مليئا بالسلام، تخيلوا عالما لا يوجد فيه أديان سيكون، ويركزون على كلمة جهاد وإلى آخره. برز في هذه الفترة أسماء شهيرة تبنت هذه الأطروحات، من أشهرها ريتشارد دوكنز اللي ألف كتابه وهم الإلحاد، دانيال دنت، سام هاريس، هؤلاء برزوا، ألفوا كتبا تدعو للإلحاد، وأصبح لها مبيعات كبيرة واسعة، حتى إن كتاب ريتشارد دوكنز تصدر قوائم المبيعات في أمريكا لسنوات طويلة، اللي هو كتاب وهم الإله. فظهرت هذه الموجة العدائية الهجومية الشرسة، بدأوا يعقدون الندوات المناظرات، بل أسسوا مؤسسات، يعني ريتشارد دوكنز عنده مؤسسة باسمه في بريطانيا. شنو وظيفة المؤسسة؟ الدعوة إلى الإلحاد، حتى أنه أصبح له ملصقات في الشوارع وعلى الباصات، وأصبح هناك هجوم شرس جدا على الأديان عموما وعلى الإسلام خصوصا. هذه الموجة التي ضربت في الغرب وصلت آثارها إلى بلادنا، وأصبحت تؤثر على بعض الشباب. هؤلاء الشباب الذين تأثروا بهذه الموجة فيهم عدة صفات، من خلال مجالستي معهم، أنا أتكلم عن الشباب اللي في بلدنا هذه وبالخليج عموما. يعني هؤلاء الشباب أولا، أول صفة تلحظها فيهم، ولعلنا نجعلها لهذا عنوان، وهو أسباب التأثر بالفكر الإلحادي. يعني هذه الموجة التي ضربت بلادنا وبدأت في غرب وفي أمريكا، لماذا تأثر بها بعض الشباب؟ لأسباب وصفات موجودة فيهم جعلتهم يتأثرون. أول هذه الصفات الجهل، الجهل الكبير جدا في دين الإسلام، فضلا عن الإلحاد نفسه اللي هم يدعون أنهم يتبنونه، دينهم اللي نشأوا تربوا عليه ودرسوا في مدارس المسلمين، آبائهم مسلمين وبلاد إسلام، لكنهم يعني يقبعون في أقبية الجهل المظلم بشكل لا تتصورونه، أساسيات الدين يجهلونها. وبالتالي لما يكون إنسان خاوي، أي ظاهر أي معلومة مغلوطة ممكن تأثر فيه. ريتشارد دوكنز مثلا، أعطيكم مثال، يقول أنا لا أتصور كيف يعيش المسلم في دين يحرم الموسيقى والرقص والطائرات الورقية، يعتقد أن الإسلام يحرم الطائرات الورقية، وصدق. طيب وين حرم الإسلام الطائرات الورقية مثلا على سبيل المثال؟ مثال آخر، مرة أرسل لي أحدهم مقاطع، قال إن في شخص عرفه متأثر في هذا الإنسان، يطلع في اليوتيوب، عنده برنامج يوتيوبي يطعن بالإسلام ومتأثر فيه، فأرجوك استمع له ونبيك ترد عليه علشان نرد على هذاك الشاب. فدخلت فإذا هذا البرنامج يمكن فيه 180 حلقة، 180 كل حلقة ما بين 20 إلى 30 دقيقة فقط في الطعن في الإسلام، فقط حلقة عن الجهاد، حلقة عن الرق، حلقة عن المرأة في الإسلام، حلقة عن. فقلت وش أرد وش أخلي وش أسمع؟ تخيل، وبعدين استوديو يعني مو تصوير عفوي،
احترافي
يعني واضح أنه مدعوم و يعني مدفوع له فلوس، استوديو تصوير يعني وإخراج وكل شيء. فضغطت على نفسي واستمعت للحلقة الأولى، والله يا جماعة الخير كنت ما بين ضاحك وحزين، لأن طرح معلومات ينبغي ألا يجهلها المسلم، وطعن على الإسلام بأكاذيب صريحة وفجة. لأضرب لكم مثل من أكاذيبه، يقول أن بداية الإسلام، يقول الإسلام شلون بدأ؟ بدأ كان هناك مجموعة من قطاع الطرق اسمهم الصعاليك، هذول كانوا يقطعون الطريق ويسرقون وينهبون ويخطفون. هذول قطاع الطرق كانوا يأخذون مكاسب من القبائل، فلما جاء هذا كلامه النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لهم ايش رايكم نتعاون مع بعض؟ والله يا جماعه الخير كذي يسولف يعني بكل ثقه، فانتم يعني تقطعون الطريق وتسرقون ونتقاسم الغنائم فيما بيننا وتكونون معاي، يعني قصه خياليه، قصه لو يعني تصلح فيلم سينمائي من 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 الخيال يعني. وكل ما قال شيء قال هذا موجود في الكتب، ارجعوا للكتب، ولا في كتب ولا شيء، ولا وضع ولا كتاب ولا وضع ولا مرجع. فكذا وكانوا يسرقون وينهبون ويتغاسمون مع محمد وأصحابه، وكانوا وقال أنا سأعفو عنكم إذا أنتم أعطيتوني فلوس. أنا ما أضحك ولا أبكي ولا أزعل، المصيبة أن المشاهدات قريب من 500,000، والتعليقات تحت هذا الفيديو كثير منها مؤيدة له. تخيل
عربي
وحلقاته فوق 180 حلقة. شفتوا النموذج هذا؟ أنا أبي أفهم كيف يمكن أن يتأثر بمثل هذا الكلام في بلد إسلام، وكيف يتأثر شاب مسلم بمثل هذا الكلام؟ الجواب بكل بساطة بسبب الجهل، جهل، ما كلف نفسه أن يتحقق من هذه المعلومة، ولا كلف نفسه أن يقرأ شوي في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أو يستمع لدرس عن السيرة. أو أي إنسان عند شم رائحة السيرة النبوية سيقول هذا كله كذب مو صحيح، لكنه أثر. فإذا هذا أول سبب، الجهل. لذلك كل واحد يأتي بيناقش من الملاحدة الشباب اللي كانوا مسلمين ثم ألحدوا، أول سؤال، أول شيء أسألهم أنت ملحد من أي نوع؟ ثاني سؤال أقول هل أنت تركت الإسلام عن علم ولا عن جهل؟ طبعا هو ما راح يقول عن جهل، كلهم يقولون عن علم، يقول له خوش كلام. فأمسك ورقة أقول له ممكن تذكر لي الكتب اللي درستها وقرأتها في الإسلام حتى أعرف، عشان تمليني لستة الكتب اللي قريتها ودرستها. فكانوا بالإجماع ولا كتاب، بالإجماع يعني. فأقول له شلون تقول أن تركت الإسلام عن علم؟ وأي علم اللي تتحدث عنه؟ قال لا أنا أقصد قرأت كتب الملاحدة وتركت الإسلام عن علم. قلت أنا أتكلم عن الإسلام، أنت تركت الإسلام الآن، كيف تترك الإسلام وأنت ما تعرفه أصلا؟ كيف سمحت لنفسك تترك دينك دون أن تقرأ في دينك وتأخذ معلومة عنه؟ فكان جوابهم بالإجماع والله ولا كتاب قرينا. أول صفة الجهل.
الصفة الثانية التأثر بالسمة الغالبة والتيار العام الذي يجتاح العالم كله، وهو تيار الرأسمالي المادي العلماني. هذا التيار أصبح واضحا في كل مكان، الأفكار المادية والأفكار العلمانية مع الأسف الشديد أصبحت موجودة في جونا العربي والإسلامي، وأصبحت مع الأسف غير مستنكرة من الناس. يعني عادي يطلع شخص في قناة عربية أو إسلامية ويقول أنا علماني، يعني الشعب ما يستنكرها. لذلك الملاحدة ما يقدر، الحمد لله إلى الآن كلمة ملحد مستنكرة حتى من عامة الناس، يعني يخاف أو يستحي أن يقول ملحد، بس كلمة علماني لا. زين، رغم أن كلمة علماني هي الوجه الثاني لعملة الإلحاد. فمن أسباب انتشار ظاهرة الإلحاد هو وجود تلك السمة الثقافية السائدة في جونا العربي والإسلامي، التي ليست ضربت العالم كله مثل ما ضربت سمة الشيوعية والاشتراكية والقومية العربية. إذا تذكرون وقرأتم في السنوات السابقة، الآن السمة الغالبة هي الليبرالية والعلمانية والرأسمالية والمادية عموما. هذا أثر في يعني تشكيك الشباب، يقول لك أنا شلون أؤمن بشيء ما شفته، خلني أشوف. صار عنده الفكر المادي هو المؤثر. من الأسباب كذلك التي جعلت الشباب يتأثرون الشهوات والإغراق في الشهوات، مع الانفتاح في هذا الزمن على الشهوات وتيسر سبل المعاصي، سواء في وسائل التواصل، سواء في تيسر الأسفار إلى بلاد الفجور، سواء أيا كان، الشهوات مدخل للشبهات لسببين رئيسيين. السبب الأول أننا كما نعلم ونعتقد أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإذا غرق الإنسان بالشهوات فإن إيمانه سينقص، إذا ما كان يتوب ويرجع سيتناقص منسوب الإيمان عنده بشكل كبير، حتى لا يكاد يجد عنده نسبة من الإيمان تسعفه أمام الشبهات. يعني الشبهات المدافعة الإنسان، الشبهات عن نفسه لا تحتاج فقط إلى فكر، بل تحتاج إلى إيمان، تحتاج إلى رصيد من الإيمان. لذلك أبعد الناس عن الشبهات هم أهل العبادة، أبعد الناس عن التأثر بالشبهات هم أهل التأله والعبادة والتنسك. وإذا قرنوا مع ذلك العلم فيكونون أبعد الناس عن ذلك. لكن الإغراق في الشهوات يضعف منسوب الإيمان عند الإنسان حتى لا يكاد يجد ما يسعفه في صد الشبهات. السبب الثاني، وهذا سبب قد تستغربونه لكنه واقع، وهو أن الذي يقع في الشهوات وفي المعاصي سيكون في داخله نزعة من تأنيب الضمير ولو كانت قليلة، فهو يريد أن يسكت هذه النزعة. وهذا صرح لي مرة أحد الشباب عن أخيه الملحد. مرة ناقشت شابا ملحدا مع أخيه، وأخوه هذا كان يعني يرد معي على أخيه هذا الملحد. هذا الملحد الشاب واضح من ردوده السطحية والجهل، ويعني ما يبي، هو أصلا أتى مرغما ما يبي يحاول أصلا ولا يبي يناقش. أجبرته أمه داعية من الداعيات، أمة تسوي دروس، داعية من الداعية، ويعني أجبرت الولد على الحوار، هو ما يبي، فما كان عنده أي حجة ولا برهان ولا دليل ولا عنده شيء. فأثناء الحوار اتصل عليه واحد وطلع، قال عن إذنكم، طلع يتكلم. فسألت أخوه، قلت له بسألك سؤال، أخوك ما الذي أدخله إلى هذا الوحل؟ واضح، لا تقول لي القراءة والاطلاع، لا انسى، قول لي أي شيء ثاني غير القراءة والاطلاع، شو اللي دخله في الموال هذا؟ قال لي والله ما أحسب أنه دخل هذا الأمر إلا لأنه كان لما ترك الصلاة يقول أنا وياه تاركين الصلاة. حتى أنت؟ قال لي حتى أنا، بس أنا أسأل الله أن يهديني وأنا لازلت مسلم وأرد على الملاحدة، بس كان يترك الصلاة، تارك الصلاة يقول عسى الله يهديني. قلت له أنت موضوعك ثاني، شوفها بعدين. قال من 5 سنوات حنا تاركين الصلاة، وكان أخوي هذا يعني يحوشه شيء من تأنيب الضمير، وكان يكره صوت الأذان، إذا سمع الأذان ما يتحوش حاله. ليش؟ شنو التحليل ذلك؟
تأنيب
الضمير، والأذان يذكره بأنه مخطئ وأنه مقصر، وأن كان المفروض الآن هو يذهب مع المسلمين للمسجد، وأن كان في يوم من الأيام يصلي. فالأذان يذكره بهذا كله، ويذكره أنه غلطان وأنه عاصي، خصوصا الشخص اللي كان في يوم من الأيام متدين ومصلي، يعني هو أمهم تربية مربيتهم تربية دينية. فهذا الانجراف وترك الصلاة والانجراف في وحل المعاصي ما ترك ونزع من قلبه فكرة التأنيب الضمير، يقول كان يتعب نفسيا ويبكي أحيانا، بس ما اتخذ القرار السليم. يعني هذا البكاء المفروض أنه يعقبه شنو؟ توبة ورجوع. هو لا، قرر أن يترك الإسلام لكي يسكت تأنيب الضمير اللي في قلبه. تخيل، يعني انظر، تذكرتني كلمة أحد السلف لما قال أن المعاصي بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر، يعني خطوة وراء خطوة تبدأ بمعصية وتنتهي بكفر إن لم يتدارك الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان. فالشهوات والمعاصي والإغراق فيها وعدم التوبة والرجوع سبب، والعياذ بالله، من أسباب الإلحاد. كذلك من الأسباب التي أدت لتأثر بعض الشباب بهذا الفكر القسوة الأبوية غير المبررة تجاه الصغار، وهذا مثبت حتى في دراسة علمية قام بها أحد الباحثين اسمه بول فيتس، ألف كتابا، وهو عالم من علماء الاجتماع، هو نصراني غير مسلم، ألف كتاب اسمه إيمان فاقد الأب. هذا الكتاب عبارة عن دراسة لتاريخ وسير الملاحدة عبر التاريخ، درس حياتهم وطفولتهم، واكتشف أن بينهم سمة مشتركة، كل هؤلاء الملاحدة تعرضوا في طفولتهم لشيء من القسوة أو الاعتداء، سواء كان من الأب وهذا أكثر، أو ممن يشابه الأب. أعطيكم مثال، ريتشارد دوكنز هذا اللي قلت لكم عنه تعرض في طفولته لاعتداء جنسي من قسيس، كان في مدرسة داخلية كنسية، المدارس الداخلية هذه الكاثوليكية هذه أو النصرانية، فاعتدى عليه أحد الرهبان، فشكل ذلك ردة فعل تجاه الدين كله، وأصبح هذا سبب رئيسي من أسباب الإلحاد. كلهم أخذهم واحد واحد، المشاهير الملاحدة سواء كانوا من القدماء أو من المعاصرين، وتتبع مذكرات أصدقائهم، مذكرات أهلهم، سأل، فاكتشف هناك رابطا بينهم، وهو أنه مشكلة نفسية أسرية تتعلق ب يعني قسوة غير مبررة. وذلك أنا رأيت أيضا بنفسي مع مجموعة من الشباب اللي جلست معه، اكتشفت أن لما انتبهت لهذه الفكرة كنت أسأل أسئلة حتى اكتشفت أنه عنده مشكلة معينة، وليست القضية قضية فكر وشبهات تحتاج إلى 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 إبطال، بقدر ما هي قضية مشكلة تعرض لها في طفولته. فمن هنا بعد ما عرفنا هذه أبرز الأسباب، سنعرف بطبيعة الحال الحلول. الحلول هي أن تنقض على هذه الأسباب وتلغيها. فأول سبب وهو الجهل، فيكون الحل إيش؟ بث العلم، أن يحرص الشباب على العلم. ولا أقصد بالعلم أن تكون عالما أو طالب علم، لا شك أنه ما نستطيع أن نخلي كل الناس طلبة علم، لكن هناك مسؤولية على عامة الناس أن يتعلموا من دينهم ما لا يسعهم جهله، وهناك مسؤولية على الدعاة وطلبة العلم والمشايخ بتذليل العلم ونشره بين الناس. الآن الزمن تغير، وأصبح هناك طرق تستطيع أن توصل العلم من خلالها غير الطرق التقليدية. يعني لماذا ينتظر الشيخ الناس في المسجد يسوي درس بينه وبينهم دون أن يسجل مثلا، ويدرس لأربعة خمسة وينهك نفسه علشانهم دون أن يكون له مشاركة في تثقيف الشعب أو المجتمع؟ يعني هذا الشيخ يدرس لخمسة ستة سنوات طويلة وهو بين هالخمسة والستة، طيب وين أثرك على الناس؟ لماذا لا نغشى مجالس الناس ونحاول نعلمهم؟ وسائل التواصل الاجتماعي، هذا التثقيف وهذا التداخل مع الناس مهم، لأن الناس الآن أصبح الآن في بعض المجالس والدواوين أصبحوا يتحدثون في أمور خطيرة جدا، أمور يأتيهم واحد يبث بينهم شبهتين ثلاث يضيعون كلهم. طيب أين طلبة العلم عن هؤلاء الناس؟ لماذا لا ينتشر ويكون هناك انتشار من طلبة العلم يغشون مجالس الناس، يأخذون يعطون معاهم، يكون في حلقة تواصل بينهم؟ لأن الناس اليوم أصبحوا يتحدثون في كل شيء، وأصبح هناك نوع من أسميه التورم الثقافي. شنو التورم الثقافي؟ قبل مو أي واحد يقدر يكسب معلومة، تحتاج أنك تدرس وتحضر عند الشيخ وتحفظ، صح ولا لا؟ والكتاب ما كان يحصل، والذي حصلته منه اللي يقرأ؟ الحين لا، الحين باليوتيوب بتويتر يلقط له معلومة من هنا يلقط له معلومة من هناك، فيظهر أمام الناس بأنه متورم، يعني كأن عنده شيء وهو إيش؟ هو ورم أصلا ليس شيئا، فيظنون عنده شيء ويذكر لك والله كذا ويستدل أحيانا بآيات. أنا مرة دق عليه واحد يقول حنا في ديوانية، وفي واحد تدري شو يقول؟ يقول مو واجب عليكم تصومون رمضان. قلت له شنو؟ يقول فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. تبي تصوم صوم، ما تبي تصوم ادفع كفارة ولا عليك الصيام. كنت مصجها، قال لي والله، ويقعد يقول آيات. قلت له عطني، عطاني، كلمته قلت له أخوي ممكن أعرف الأخ قال لي معلومة بس ما أدري يعني ودي أسمعها منك. قال لا نعم ما في، والصيام على التخير. قلت أي صيام؟ رمضان؟ قال نعم. قال لي الآية هذه: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قلت لأخي الكريم: هذه الآية منسوخة، نسخت وموضوعها آخر. قال: لا، لا نسخة في القرآن. قلت: وليه؟ قلت له: طيب، الله سبحانه وتعالى يقول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. شنو معناها؟ قال: ما أدري، لا تدخلني مواضيع ثانية. قلت له: مو أنت تقول تستدل بالقرآن؟ قلت له: هذه معناها أن اللي يموت تعتد زوجته سنة. قال: خلاص، مدام هذا معناها خلاص. قلت له: بس في آية ثانية 4 أشهر و10. طيب شو نسوي الحين؟ تعتد سنة ولا 4 أشهر و10؟ قال: والله ما أدري. قلت: هذه الآية نسخت هذه الآية، مثل ما الآية اللي أنت تستدل بها قد نسخت فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال: لا، ولا اقتنع طبعا. فأنا قلت له: اتق الله، وإياك تتكلم في دين الله بدون علم، حرام عليك أن تقول هذا الكلام، ولا تشوش على الناس، وإلى آخره. فقلت أنا حق، قلت له: عطني صاحب المكالمة. قلت له: هذا يجب أن يسكت ولا يسمح لأن يتحدث. فشوف كيف أن في ناس مع الأسف الشديد تبث الشبهات، تبث الأفكار الخاطئة في المجالس. هنا ينبغي أن يكون هناك من طلبة العلم دور في تثقيف الناس. ما شو المانع أنك تزور ديوانية جيرانك 10 دقائق؟ أكيد إذا أنت كنت طالب علم راح يسألونك 2 3. يعني ما أذكر أني أروح ديوانية إلا هناك أسئلة ناس عندها، بس تنطر بس أحد يفتح لها المجال. فهذا أمر. الأمر الآخر قضية الشهوات والمعاصي، ثق تماما أن امتناعك عن الحرام وحرصك على الطاعات وعدم انزلاقك مع الشهوات سيحمي عقيدتك. يعني ليست القضية فقط قضية والله هذه حرام وتوبة، لا، الآن أصبح يمس حتى العقيدة. التساهل في المعاصي والمحرمات سيفتح عليك باب الشبهات. فهذا الأمر. الأمر الأخير اللي أختم به، والموضوع طبعا متشعب لكن هذه محاولة للحديث عن أبرز المواضيع وما ودي أطول، قضية هذا الموضوع تحديدا الإلحاد. لا يكفي أن يكون عند طالب العلم علم شرعي فقط للتصدي لهذه الموجة، لا يكفي. يجب أن يكون هناك فئة، ولا أطالب الكل، لا، يكون فئة من الناس تتخصص في هذا المجال وتحاول أن تخاطب القوم بلغتهم. وبحمد الله الآن عندنا مثل ما شاء الله صناعة المحاور ما قصروا، فتحوا دورة يتعلم منها الإنسان أساسيات هذا العلم. فمن يرى في نفسه الرغبة في الدخول في هذا المجال فليشترك في هذه الدورة. أما الذي مثلا يرى في نفسه أنه بعيد عن هذا فلا أنصحه بالاطلاع على تلك الشبهات. كم من إنسان اطلع على الشبهات وعلى ما يثار عن الإسلام من باب الفضول أو من باب الحماس في الرد على الدين وهو لا يملك العلم، فتأثر مع الأسف بهذه الشبهات وأصبح مع الأسف الشديد مع هؤلاء الملاحدة، بسبب كما قلت لكم السبب الأول الجهل. وإن كان هذا الإنسان متدين وفيه حماس لكن جهل، أتته الشبهة والسؤال، هذا السؤال له جواب لكنه لا يملك الجواب الآن بسبب قلة علمه، فستتمكن الشبهة من قلبه. والشبهة خطافة والقلوب ضعيفة، فأنصح نفسي وإخواني ممن لم يملك العدة الكافية في دحض الشبهات ألا يرخي سمعه لها مهما كان في دينه وورعه، طالما أنه لا يريد الدخول في هذا المجال ولا يملك العدة والآلة الكافية في هذا المجال، فلا أنصحه بالاطلاع، وأنصحه بأن يعمق إيمانه بالله عز وجل في القراءة في محاسن الدين، ويعني يتفقه في دينه، ولا يطلع ويحاول أن يدخل في هذا المجال حتى لا يتأثر بذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا وإياكم فتن الشهوات والشبهات، وأن يقينا وإياكم مما يغضبه، وأن يوفقنا وإياكم لما يرضيه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سؤال في هذا الباب.
تفضل.
القرآن واليوم الآخر أتوقع أنه خير زاير من ضمن الحلول يعني لهذا الشيء. يعني تذكر اختصار الحياة.
نعم.
و يعني عذاب من يكفر بالله عز وجل. هذه الآيات القرآنية من أول القرآن إلى آخره يعني فيها زجر وتأكيد.
صحيح.
خاصة شبابنا يعني نحن نعيش في بلدان إسلامية نقرأ القرآن.
أحسن. طبعا لا شك أنه من أكبر الأسباب التي تمنع الإنسان من الانزلاق كما قلنا أول سبب هو العلم، وعلى رأس العلم القرآن الكريم. ولا شك أن العناية بالقرآن الكريم وتدبره وتدبر آياته من أكبر الأسباب المانعة للإنسان من الانزلاق إلى الأحد، لا شك. كذلك كما تفضلت الإيمان باليوم الآخر، بس المشكلة أن كثير من الأحد ما يؤمنون باليوم الآخر، إذا هو ألحد تذكره باليوم الآخر ما يؤمن فيه، لكن المؤمن الذي يؤمن باليوم الآخر لا شك أنه الإيمان باليوم الآخر من أكبر الزواجر له عن الانحراف والانجراف. نعم. عليكم السلام.
سؤال ثاني شيخ حامد،
ما هو الإلحاد؟
أي طبعا الإلحاد في اللغة الميل ومنه اللحد، أما الإلحاد في الاصطلاح فهو أنواع كثيرة، يمكن أن نلخصه إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول الإلحاد الصلب اللي يسمى الإلحاد الصلب، وهو إنكار وجود الله عز وجل، أن يعتقد الإنسان بعدم وجود الله تعالى. النوع الثاني الذي يسمى اللا أدرية، وبعضهم يسميه الإلحاد السلبي، وهو الذي يقول لا أدري إن كان الله موجود أو غير موجود، يسمى هذا أجنوستيك. الأول هذا يسمى أثيست، هذا يسمى أجنوستيك أو لا أدري. هل الله موجود؟ لا أدري. غير موجود؟ لا أدري. ويقول أنا لم يثبت عندي وجود الله، وهذا نوع من الإلحاد، لكن يعني أخف من الإلحاد الأول اللي يقول لا أنا مؤمن ومعتقد بعدم وجود الله. لذلك هذا الأول يسمى الإلحاد الصلب أو الإلحاد الإيجابي، يعني اللي يثبت فيه الإنسان شيء، والثاني يسمى الإلحاد السلبي أو الإلحاد غير الصلب أو يسمى اللا أدرية. النوع الثالث الربوبية، والربوبية تعني أن يؤمن الإنسان بوجود خالق للكون، لكن لا يؤمن بأن هذا الخالق يستحق العبودية. واضح؟ يعني يقول أنا مؤمن أن الكون هذا مستحيل يطلع لوحده، لابد من يكون هناك موجد، لكن أنا ما هالموجد هذا مو شرط أعبده، قد خلق الكون ووضع فيه قوانين وتركه. وهذا كان يعتقده فلاسفة الإغريق سقراط وأفلاطون وأرسطو، كانوا يعتقدون بالربوبية، كانوا يؤمنون بوجود خالق لكنهم لا ما كانوا مؤلهة، ما كانوا يعبدون الخالق. فهؤلاء هذه الأصناف الثلاثة كلها الآن أصبحت تسمى مجازا الإلحاد، وإن كانت التسمية الدقيقة لها إيش؟ اللادينية. وهناك صنف رابع إن شئت أن تصنفه معهم وهو اللا اكتراثي. هناك شخص غير مهتم أصلا بقضية الدين، وهذا يكثر في الغرب. في الغرب يعني منهمك، يكون الإنسان منهمك في ماديته ودنياه، تجده يعمل من الصباح إلى المساء ثم يلقي بنفسه جثة هامدة ويأكل ويشرب وينام، وفي آخر الأسبوع يسكر ويعربد، وليس للدين أي مدخل في حياته لا سلبا ولا إيجابا. هذا يسمى لا اكتراثي، وهذا نوع من أنواع الملاحد. أما الملحد لا، الملحد عنده اهتمام لكنه يقول أن الله غير موجود أو الله غير فإنه نوع له اهتمام بهذا الملف. أما اللا اكتراثي هذا لا، غير وارد عند التفكير في قضية الأديان ووجود الله وعدم وجوده. فهؤلاء الأصناف الأربعة أكثرهم عددا لا أدرية. نعم تفضل.
يلا
تفضل.
وجدنا في الأيام الفاتحة بعض المراكز المهتمة في ظاهرة الإلحاد.
نعم.
طبعا كانت ظاهرة وما كانت ظاهرة أنا ما أعلم شيء.
نعم.
لكن ما وجدنا مركز يتكلم عن رسوخ الإيمان في قلوب الناس. يعني مثلا مركز يكون مركز لترسيخ الإيمان في قلوب الناس، لتعزيز الإيمان في قلوب الناس. يعني يهتم في هذه الفئة ويظهر بشكل يعني مع صحيح المنقول وكذلك المعقول، مثلا يجمع بين العقل والنقل حتى يعني يرسخ في قلوب الناس، ويكون مثلا يظهر مو مظهر الشيخ، مظهر مثلا واحد يكون مثلا صفة الالتزام فيه ما تكون مثلا، لأن الناس أصلا تميل إلى مثيلاتها يعني، فيكون أرسخ للناس يعني. بس أنا أتكلم عن قضية المركز يكون في تعزيز الإيمان في قلوب الناس.
أولا طبعا هل الإلحاد ظاهرة ولا لا؟ طبعا هذه قضية اصطلاحية، هو موجود وأصبح له صوت. هل هو ظاهرة؟ لا أعتقد أنه ظاهرة، لكن ممكن تسميها ظاهرة صوتية، يعني لها وجود شكلي ظاهري في وسائل التواصل. حتى أنا أظن أنهم يعني كل واحد عنده حسابات كثيرة، فهم يظهرون أنفسهم أنهم عدد كبير وهم خلاف ذلك.
لها طنين ليس لها حجم.
نعم أحسنت، لها صوت ولكن ما ليس لها وجود. لكن طبعا احنا ما ودنا أن نهول ولا أن نهون، يعني لا نهول الظاهرة ونسميها ظاهرة ولا نهونها بعد ونقول أن العام كل العافية والأمور طيبة، لا موجودين. هذا أول. ثانيا ما أدري ماذا تقصد بمركز لترسيخ الإيمان. يعني المراكز التي تحارب الإلحاد هي في الحقيقة ترسخ الإيمان، أو هكذا ينبغي أن يكون، لكن لعلك تقصد أن يكون هناك هجوم مثلا أو مبادرة وليس فقط ردود أفعال، يعني ما يكون هناك مركز لرد الشبهات وإنما يكون هناك مبادرة لترسيخ الإيمان في قلوب الناس
واليقين.
طبعا هذا أمر مهم جدا، وهذا اللي ينبغي أصلا هو دور كل المشايخ وأئمة المساجد والدعاة، هذا هو أصلا ما ينبغي أن يقوموا فيه. وهذا الحمد لله موجود بانتشار واسع، ولكن طبعا لا شك أن إذا كان هناك مركز يتخصص في ذلك ويكون له طرق مبتكرة في هذا المجال، لا شك أن يكون أرقى وأفضل. كلام يعني جيد، إذا كان تخصص في هذا المجال والله بالعكس فكرة جيدة.
نعم.
آخر سؤال بس نأخذ السؤال الآخر.
شيخ بالنسبة للليبرالية والإلحاد.
إيه. هذا قصة طويلة.
هذه تعني محاضرة.
هذه بلا محاضرة.
كتب الله يجزاك خير تصل
بها. طبعا الكتب كثيرة ومتنوعة في هذا المجال، لكن إذا كنت تقصد الكتب اللي تتكلم عن رصد ظاهرة الإلحاد، فمن أفضل ما كتب كتاب ميليشيا الإلحاد للشيخ عبد الله العجيري، فرصد ظاهرة الإلحاد الجديد بخصائصها ووجودها وتاريخها وأبرز أفكارها. كذلك من الكتب اللي اعتنت بقضية الشبهات وكيفية الرد عليها كتاب سابغات الشيخ أحمد السيد. كذلك من الكتب المهمة التي أصلت لقضايا الإلحاد والرد على الملحدين وترسيخ العقيدة كتب الدكتور سامي عامري، عنده كتاب براهين وجود الله عز وجل، وكذلك كتاب براهين النبوة، وكذلك كتاب مشكلة الشر، هذا من الكتب المهمة. وعلى كل حال هناك دور تخصصت فيها، دار تكوين، دار دلائل، ما شاء الله أصدرت يعني خلال ما شاء الله 5 سنوات الأخيرة كم من هائلا من الكتب، وكلها نافعة ومتميزة. يعني